أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المعتن قدس الله نفسه، لو جعل الغوز والمعدن مكسبا له، كفاه إخراج خمسهما أولا، ولا يجب تخميسه بعنوان رفع المكسب بعد إخراج معونة سنته، فإنه إذا جعل المعدن مكسبا له فكسبا، أو الغوص كسبا له، وكذلك الكنز وما شاكل ذلك، فهل يجب عليه خمسان؟ خمس الغوص وخمس المكسب ربح المكسب، وخمس المعدن وخمس ربح المكسب، أو يجب عليه خمس واحد؟ قد يقال كما قيل أن مقتضى القاعدة أن على المكلف خمسان، فإذا جعل المعدن مكسبا له أو الغوص مكسبا له فعليه خمسان، خمس بعنوان المعدن وخمس بعنوان ربح المكسب، فإنه ربح للمكسب. فإذا مقتضى القاعدة عليه خمسان، ونظير ذلك في باب الزكاة والخمس، فإن الذهب والفضة إذا بلغ حد النصاب تعلقت الزكاة به، زكاة تعلقت به، وإذا كان من الأرباح وقد حال عليها الحول تعلق الخمس به. فإذا لا مانع من تعلق الزكاة بالذهب والفضة بعنوان، وتعلق الخمس بعنوان آخر، لا مانع من ذلك، وما نحن في أيضا كذلك، ولكن ذلك لا يمكن الالتزام به. أما في باب الزكاة والخمس فهو لا مانع منه، أما في المقام فلا يمكن. ويمكن الاستدلال على ذلك، أي على أن الخمس واحد لا متعدد بتعدد العنوان، استدلال على ذلك بأمرين: الأول بالإجماع والتسالم، والسيرة القطعية الجارية بين المتشرعة. فحيث أن هذه السيرة سيرة مرتكزة في أذهان المتشرعة، فبطبيعة الحال تمتد إلى زمان الأئمة عليهم السلام. فإذا كانت ثابتة في زمن الأئمة عليهم السلام، ولم يرد أي ردع عنها في طول الفترة الزمنية في زمن الأئمة عليهم السلام، فلو كانت هذه السيرة على خلاف أعراض الشرعية وعلى خلاف الشرع فبطبيعة الحال ورد رد عنها، فعدم ورود الرد كاشف عن أن هذه السيرة لم تكن مخالفة للأغراض الشرعية. فإذا لا بأس بالتمسك بهذه السيرة لإثبات أن الخمس خمس واحد. وإن جعل المعدن مكسبا له أو الغوص مكسبا له، فالواجب عليه خمس واحد. الأمر الثاني أن جميع أدلة الخمس من الآية المباركة والروايات روايات العامة والخاصة، الروايات التي تدل على خمس على كل فائدة وعلى كل ربح، كلما أفاد من قليل أو كثير ففيه الخمس. وذكرنا أن المراد من الغنيمة في الآية المباركة مطلق الفائدة، لا غنيمة الحرب فقط، مطلق الفائدة، مطلق الفائدة، الفائدة أعم من الفائدة المكتسبة والفائدة المتوقعة والفائدة غير المتوقعة، كالإرث الذي وصل إليه من غير المتوقع، فهو لا يعلم بوجود أقاربه، ووصل إليه إرث، فإنه ربح ومنفعة وفائدة غير المتوقع، أو الفوائد المكتسبة، سواء كالكسب بالتجارة وبالاستثمار والبيع والشراء أو بالمعدن أو بالغوص، فإن كل ذلك كسب. الكسب يعم جميع ذلك، فإن المستفاد من هذه الأدلة من الآية المباركة والروايات العامة والخاصة، المستفاد منها أن موضوع الخمس هو الفائدة، هو المنفعة. أما العنوان عنوان للفائدة غير دخيل في موضوع الخمس، لا جزءا ولا قيدا. الخمس متعلق بالفائدة، فالفائدة هي موضوع الخمس. فإذا كانت الفائدة موضوع الخمس فلا يتصور التعدد، فإن العنوان لا دخل له، عنوان الغوص وعنوان المعدن وعنوان المكسب وعنوان الغنيمة، فهذه العناوين عنوان للفائدة وعنوان للربح فقط، ومتعلق الخمس الفائدة. فإذا كان متعلق الخمس الفائدة فالفائدة أمر واحد، ولا يتصور فيها تعدد الخمس، سواء كان المعدن معدن عنوان المعدن عنوان بالفائدة، وكذلك عنوان الغوص وعنوان الكنز. كل هذه العناوين عنوان للفائدة، وهي متعلقة بالخمس وهي موجودة في الخارج. الفائدة موجودة في الخارج، أما العنوان فهو عنوان للفائدة ولا وجود له في الخارج. وعلى هذا فبطبيعة الحال لا يتصور تعدد الخمس، تارة بعنوان المعدن وأخرى بعنوان ربح المكسب. فإن المعدن عنوان لمتعلق الخمس، وكذلك المكسب، مضافا إلى أنه لم يرد في شيء من الروايات عنوان المكسب، فإن الوارد في الروايات كلما أفاد من قليل أو كثير ففيه الخمس. فلهذا يعبر به عن هذه الفوائد بفوائد المكاسب، أرباح المكاسب، وإلى عنوان المكسب وعنوان الكسب لم يرد في شيء من الروايات. الوارد هو عنوان الفائدة، كلما أفاد من قليل أو كثير ففيه الخمس. فهذه الفائدة معنونة بعناوين متعددة، عنوان الغوص وعنوان المعدن وعنوان الغنيمة. فإذا لا وجه لتعدد الخمس أصلا، ولا مجال لتعدد الخمس. بقي هنا شيء أذكره.